صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا أن الكلام في تأسيس الأصل المرتبط بقاعدة الإلزام يقع في مطلبين: المطلب الأول أن الكفار هل هم مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول أم لا، وذكرنا أن المشهورة ذهبوا إلى أن الكفار مكلفون بالفروع، واستدل المشهور على ذلك بعدة وجوه، عمدتها الوجه الأول الإطلاقات الواردة في أدلة التكاليف، فإننا إذا راجعنا أدلة التكاليف فإننا نراها مخلقة وعامة وليس في لسانها الاختصاص بالمسلم، سواء كانت هذه الأدلة من القرآن أو من السنة. فمثلا قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فظاهر هذه الآية أن وجوب الحج موضوعه الناس ولا يختص بالمسلمين، وكذلك قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، فظاهر الآية حرمة التطفيف على جميع الناس من غير اختصاص بالمسلم، إذ لم يقل ويل للمسلمين المطففين مثلا. وكذا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن مقتضى الإطلاق أن وجوب القطع على بل وجوب القطع ثابت سواء كان مسلم أو غير مسلم، مما يقتضي أن حرمة السرقة ثابتة على المسلمين وغير المسلمين، وغيرها من الآيات الكثيرة. وهذا بالنسبة إلى الآيات، وكذلك بالنسبة إلى الروايات. فمثلا ما ورد في صحيحة سليمان بن خالد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، أخبرني عن الفرائض التي افترض الله على العباد، ما هي؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وإقام الصلاة، والخمس، والزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان، والولاية. فإن المأخوذ في هذه الرواية الفرائض التي افترضها الله على العباد، مما يدل على عدم الاختصاص المذكورات بالمسلم. وأوضح منها صحيح الزرارة، ووجه الأوضحية أنه هنا صحيح الزرارة التي سنقرأها ذكر هذه العبارة على لسان الإمام مو على لسان الراوي. قال: وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر قال: كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة 10 ركعات وفيهن القراءة إلى آخرها، وهي تدل أيضا أن الصلاة مفروض على العباد
لا على خصوص المسلمين. وكذلك صحيحة عمر بن يزيد: أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها؟ إذن هذه إطلاقات وعمومات وردت تدل على عدم اختصاص التكاليف بالمسلم. ولكن السيد الخوئي قدس سره ناقش في الاستدلال بهذه الإطلاقات والعمومات كما ذكر ذلك في غير مورد، وحاصل ما أفاده بأنه هذا العموم مندفع بلحاظ وجود خطابات كثيرة مختصة بالمؤمنين، حيث أخذ في لسانها عنوان المؤمنين كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وغيره مثلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وغيرها من الآيات الكثيرة التي خوطب فيها المسلمون أو المؤمنون أو المسلمون مثلا. وتقريب مناقشته كما أفاد السيد بعض الأعلام السيد محمد رضا حفظه الله في الجزء الخامس صفحة 282، حيث قرب كلامه قدس سره بأنه هذه الآيات الخاصة التي أخذت عنوان المؤمنين: لما كنا نعلم من الخارج أن الأحكام الفرعية كلها على نسق واحد، ولا يحتمل تكليف الكفار مثلا بالحج دون الصوم، فيدور الأمر بين التصرف في ظهورين: إما رفع اليد عن عموم مثل ولله على الناس وغيرها فيخصص بوجوب التكاليف بالمسلم، وإما أن نرفع اليد عن ظهور يا أيها الذين آمنوا في اختصاص وجوب التكاليف بالمؤمن والالتزام بثبوت التكاليف للأعم من المسلم والكافر، وأن تخصيص الخطاب بالمؤمنين ليس من باب الاحترازية بل من باب التشريف، أو هو محل مثلا المحل المعني بالخطاب، فيدور الأمر بين تصرفين. واضح المطلب؟ إما أن نرفع اليد عن إطلاق الطائفة الأولى العامة أو المطلقة، وإما أن نرفع اليد عن شنه؟ عن الخصوصية. فإن لم يكن الأولى هو ارتكاب صناعة التخصيص مثلا، فلا أقل لا ترجيح لأحد الأمرين على الآخر، ومقتضى عدم الترجيح عدم الدليل، يعني يكفينا عدم الترجيح في عدم ثبوت بل تكليف الكفار بالفروع، لأن مقتضى التهافت والتنافي بين الظهورين عدم سلامة بل العمومات والإطلاقات. فحينئذ هذا المقدار وهو الإجمال وعدم المرجح يكفينا في عدم ماذا؟ عدم الدليل على الاستدلال بالطائفة الأولى. وأجاب عنه بأن هذا الكلام إنما يتم لو كان الوصف له مفهوم، والحال بأنه كما حقق في محله الوصف ليس له مفهوم، بل قد يقال أن الوصف الذي له مفهوم في الجملة كما ذهب هو أيضا هو خصوص الوصف المعتمد على الموصوف والموجود في المقام يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا ليس وصفا معتمد على موصوف، فهذا أشبه باللقب، واللقب لا مفهوم له، وحينئذ لا مانع من بقاء بل المحافظة على الإطلاقات. فكأن مثبتين، كأنه عندنا دليلين مثبتين، والثاني لا مفهوم له، فلا وجه لرفع اليد عن العمومات والإطلاقات لعدم التنافي. هذا هو الوجه الأول، العمومات والإطلاقات. الوجه الثاني هو أنه عندنا أدلة خاصة دلت على ثبوت جملة من الأحكام الفرعية في حق غير المسلمين، وبينت أن بل غير المسلمين يعاقبون ويثبت عليهم الإثم والذنب، وهي واردة مباشرة في وين؟ واردة مباشرة، مو بالإطلاق أو بالعمومات، مباشرة يستظهر منها بالمدلول المطابقي النظر إلى الكفار. فلو تم المشكلة في الطائفة الأولى، يعني الوجه الأول، وهنا الوجه الثاني ماذا تفعل فيه؟ مثلا قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهذه الآية الواردة في سورة الأنعام آية 151 ورد فيها وبالوالدين إحسانا، وأيضا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ولا بطن وما بطن. ومن الواضح بأن صدر الآية ناظرة إلى خطاب المشركين ألا تشركوا به، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ولا تقتلوا كذا كذا أولادكم. فإن ظاهر الآية أن الخطاب موجه إلى المشركين، وأنه تقول لهم حرم علي ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فحرم الشرك في عرض تحريمه لشنه؟ للفروع. فكما أن الكفار مكلفون بالأصول وهو التوحيد والنبوة، كذلك أيضا مكلفين بالفروع. خب، والآية الأخرى لعلها أيضا أوضح مما سبق، ما ورد في فصلت الآية 7 ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فإن ظاهر الآية بأنها وعيد للمشركين، وقد ورد فيها أنه بل الوعيد والويل بلحاظ أنهم لا يأتون الزكاة على حذو وهم بالآخرة هم كافرون. فيستفاد من الآية أنه عدم إتيانهم للزكاة بل موجب للويل، وإلا لو كان غير مكلفين بالفروع ولا تجب عليهم الزكاة، لماذا يقول الذين لا يؤتون الزكاة؟ قل لا يجب عليهم، لا تجب عليهم الزكاة. وكذا قوله تعالى في سورة المدثر 44 ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وظاهر هذه الآية التي الخطاب فيها للكفار أن الكفار يعذبون من جهة تركهم للصلاة والزكاة. خب، ومنها هاي الآيات، ومنها من الروايات معتبرة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم. قال عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخمر والخنزير، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم. واضح؟ وزر ذلك عليهم، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم. فهذه الرواية تدل على ثبوت الإثم على الكفار في بيع الخمر والخنزير واللحم والميت والميت. قريب للرواية مرت علينا في بحثنا وغيرها من الروايات الواردة في المقام. فإذا يوجد هذه الآيات والروايات يستفاد منها بالمباشرة تكليف الكفار بالفروع. ويوجد في كلمات بعض الأعلام كالمرتقى، فلمحاولة للجواب عن بعض هذه الأدلة كما ذكر ذلك في المرتقى إلى الفقه الأرقاء الجزء الأول صفحة 174، فلاحظ ثمتها. هذه عمدة الأدلة التي ذكروها، وهناك أدلة أخرى محل نظر، أدلة عقلية أو كذا محل نظر. في قبال ذلك ذهب السيد القوئي قدس سره كما ذكر أيضا ذلك صاحب الحدائق ويظهر من الاستربال كما ذكرنا بالأمس، ذكر بأنه توجد عندنا رواية يستفاد منها عدم تكليف الكفار بالفروع، وهذه هي عمدة الأدلة، يعني هي الدليل الأساسي الذي بأجله ذهب السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى أن الكفار غير مكلفين بالفروع. هذه هي الرواية. نعم. ما ورد في الكافي الجزء الأول صفحة 443 بحسب طبعة دار الحديث، الجزء الأول صفحة 443، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة، والرواية صحيحة السند بلا إشكال. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق. واضح؟ معرفة الإمام للولاية واجبة على جميع الخلق. فقال إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على جميع خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما؟ قال قلت فما تقول في من يؤمن بالله ورسوله ويصدق رسوله في جميع ما أنزل الله؟ أيجب على أولئك حق معرفتكم؟ واضح؟ قال نعم، أليس هؤلاء يعرفون فلانا وفلانا؟ قلت بلى. قال أترى أن الله هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء والله ما أوقع ذلك في قلوبهم إلا الشيطان، لا والله ما ألهم المؤمنين حقنا إلا الله عز وجل. فذكر السيد الخوي رحمة الله عليه وصاحب الحداثة كما قلنا الرواية واضحة، حيث أن الراوي يسأل معرفة الإمام واجبة، صلاة الظهر واجبة، يعني هل تجب معرفة الإمام، هل تجب الولاية ومعرفة الإمام على جميع الخلق؟ قال فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله، يعني آمن بالتوحيد وبالنبوة واتبعه تبع النبي في دعوته وصدقه، فإن معرفة الإمام منا واجبة. واضح؟ إذن علق وجوب معرفة الإمام أي الولاية على الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وآله، بل تصدى لبيان المفهوم ومن لم يؤمن بالله وبرسوله كذا كذا ويعرف حقهما، يعني حقهما في اتباعهما أنه النبوة والخالقية، فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما؟ والرواية واضحة الدلالة على أنه بل إنما تجب الولاية إذا آمن بالله وبرسوله. فيقال إذا كانت الولاية التي هي أهم الفروع كما يستفاد من الروايات مشروطة وجوبها بالإيمان بالله ورسوله، فكيف لا تكون سائر الفروع التي هي أقل أهمية من الولاية مشروطة بذلك؟ فلا نحتمل أن الولاية التي هي الأهم وهي مفتاحهن كما في الروايات مشروطة وهذه غير مشروطة. ولهذا ذكر صاحب الحدائق في الجزء الثالث صفحة 40 قال وهو صريح الدلالة على خلاف ما ذكروه، أي ما ذكر المشهور من تكليف الكفار بالفروع، فإنه متى لم تجب معرفة الإمام قبل الإيمان بالله ورسوله فبطريق أولى معرفة سائر الفروع التي هي متلقات من من؟ التي هي متلقات من الإمام. وذكر أيضا السيد الخوئي ما نصه إن المعتبرة تضمنت أن الكافر يؤمر أولا بالإسلام ثم بعده بالولاية، فإذا لم يكن مكلفا حال كفره بالولاية التي هي أعظم الفروع وأهمها وإنما يؤمر بها بعد اختيار الإسلام، فما ظنك بسائر الأحكام؟ إذن مقتضى هذه الرواية رفع اليد عن إطلاقات الطائفة الأولى وتأويل الآيات في الطائفة الثانية بتأويلات مذكورة في محلها، فلا تقف هذه الأدلة في قبال هذا الوضوح في هذه الرواية. وقد تصدى جمع من الأعلام للمناقشة في دلالة الصحيحة على ما أفيد، ويأتي إن شاء الله البحث فيما ذكره بل الأعلام من الوجوه في مناقشة دلالة الصحيحة، وهل أن هذه المناقشات تامة أو غير تامة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.